بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فقبل أن أبدأ أنبه إلى تنبيهات سريعة. التنبيه الأول، أؤكد ما قلت سابقا أننا سنحاول اليوم، أقول سنحاول بدون أن أشق عليكم إن شاء الله، أن ننهي كتاب الزكاة، يعني حتى نأخذ بعد الأذان وبعد الصلاة، فإن رأيت أن الأمر قد طال قد نضطر معنا إن شاء الله. آمل أن أنتهي من هذه الليلة، ولكن مع شيء من الاختصار، وأرجو أن يكون اختصارا غير مخل. التنبيه الثاني، بالنسبة لبعض مسائل الزكاة المهمة والأسئلة، ستكون مع رمضان لأنها داخلة في رمضان، ولا حرج في ذلك، إنما المهم أن ننتهي من المثل. المسألة الثالثة، أن درس بإذن الله في رمضان، حرصا على أن ننتهي من كتاب الصيام في رمضان، سيبدأ من يوم السبت الذي هو 5 رمضان حسب تقويم أم القرى، 10:00 ليلا، يعني سيكون عندنا يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، ويوم الأحد الذي بعده أيضا نكمل ما بقي إن شاء الله. إذن هذا تنبيه حتى ينتبه الأخوة ويرتب أوقاتهم، مع أنني سبقا أعلنت عن هذا قبل 2 أسبوع، والدرس سيبدأ 10:00 ليلا بإذن الله، وأسأل الله أن يلحقنا ويبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه. المسألة أيضا أخرى من المسائل، يسأل بعض الأخوة بالنسبة للتبرع للنيجر، تعرفون تمر بمجاعة شديدة جدا، وبعض الأخوة يقول هل تستقبلون التبرعات؟ قلت لا، نحن لا نستقبل التبرعات، ولكن الندوة العالمية تستقبل التبرعات وتوصلها بإذن الله، فلذلك أنصح الأخوة بمن عنده شيء من ذلك من مساعدتهم أو زكاة فليوصلها إلى الندوة أو غيرها من الجمعيات التي أذن لها بالجمع. هذا ما يتعلق في بعض المسائل السريعة التي أردت أن ننبه إليها، وذرونا إن استعجلنا بعض الشيء حرصا على إتمام هذا الكتاب. أسأل الله ينفعنا بما نسمع. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه وآت الزكاة.
قبل أن أبدأ، سأل بعض الأخوة عن فتح الدار بالنسبة للأخوات النساء في رمضان، هل ستفتح الدار النسائية لسماع الدرس في رمضان؟ نعم إن شاء الله ستفتح في وقت الدرس، فمن رغب من الأخوات أو من أهلها أن يحضروا، فهي قد نسقنا مع القائمين عليها بأن يفتحوها بإذن الله، وجزاهم الله خيرا، ولهم منكم أحق الدعاء والمعابدة، وحقيقة بالمناسبة يعني الأخوة القائمين على الدار من حقهم علينا أن ندعو لهم وأن ندعمهم وأن نساعدهم، لأنهم يحتاجون وهم يقومون على تربية النساء وتعليمهن، فمساعدتهم حسا ومعنا كل ذلك يحتاجون إليه، ومن رغب بشيء من ذلك فيمكن أن نسلمه لإمام المسجد أو المؤذن ويصل إلى القائمين والمشرفين عليها بإذن الله. باب إخراج الزكاة. المقصود هنا بالزكاة هنا هي العهدية، والمقصود بها غير زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر قد حدد وقتها، فهذا ما يتعلق بإخراج الزكاة سوى زكاة الفطر، فقد ذهب وقد مضى، طبعا مضى في الكتاب، وإلا بالنسبة لنا سنأخذه في رمضان كما قلنا إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: يجب إخراجها فورا. طبعا كلمة يجب متعلقة فورا بيجب، يجب فورا إخراجها، يعني كأن تركيب الجملة. هو لا يتكلم عن وجوب الزكاة، قد مضى وجوب الزكاة، إنما كأنه يقول يجب فورا أن تخرج الزكاة، ويتحدث عن الفورية. وهذا هل إخراج الزكاة على الفور أو لا؟ جمهور العلماء على وجوب إخراج الزكاة فورا، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وقال له التأخير ما لم يطالب بذلك من ولي الأمر. ممن خالف قال عدم وجوب التأخير فورا، وجوب الإخراج فورا، أبو حنيفة، ولكن قول مرجوح. والصحيح وهو قول الجمهور أنه يجب أن تخرج الزكاة فورا إلا ما سيأتي تفصيله. وهذا يتعلق بمسألة أخرى، هل الأمر على الفورية أو لا؟ إذا جاء الأمر مطلقا، هذه مسألة أيها الأحبة أصولية، ناقشها علماء الأصول والفقهاء في موضعها، هل الأمر على الفورية أو لا؟ يتعلق بأحكام شرعية كثيرة كالحج كما سيأتي إن شاء الله وغيره. القول الراجح في المسألة، لأن من أراد أن يستوسع فليذهب إلى كتب أصول الفقه ويراجع الموضوع، القول الراجح أن الأمر إذا جاء مطلقا فهو على الفورية، إلا إذا وجد دليل أو صارف أو قرينة، يعني دليل يصرف عن الفورية أو قرينة. أما إذا جاء مطلقا فهو على الفورية. واستدل العلماء بأدلة منها، لكن من أقوى الأدلة التي يستدل بها العلماء قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لما أمر الصحابة بأن يحلقوا رؤوسهم، وتلكأ الصحابة، ليس عدم رغبة في تنفيذ الأمر، لكن لا يزالون على أمل أن يؤذن لهم أن يقضوا العمرة، لأن يعلمون أن إذا حلقوا رؤوسهم خلاص معنى ليس هناك عمرة. وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لأنهم سيعتبرون، فتلكأوا. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها مغضبا من عدم تنفيذ الصحابة، فقال إن غضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر للفورية، مع أن وقت قصير جدا. ثم حدث بعد ذلك أن خرج وحلق صلى الله عليه وسلم، ثم حدث له تبع الصحابة بعد ذلك رضوان الله عليهم. أما الأدلة كثيرة، يعني فيها أدلة عامة وأدلة خاصة، فخلاصة الأمر أن الأمر إذا ورد على الفورية. وثم باختصار، يعني قاعدة يسيرة عقلية، يقول العلماء قاعدة عقلية، لو أنني الآن قلت لأحد الأخوة أعطني قلم، أعطني قلم، سكت، قلت لماذا ما أعطيتني قلم؟ قال والله بعد الصلاة إن شاء الله. طيب بس كيف أقول أعطني قلم تقول لي بعد صلاة العشاء؟ لو قلت لابنك أعطني ماء قال إن شاء الله، وراح مشوار، قال بعد ما جي من المشوار. سبحان الله، فالأمر حتى في العرف البشري في الإطلاق البشري يدل على الفورية، إلا إذا أنت قلت له أعطني ماء بعد ساعة، أو قلت لأهلك أعدوني مثلا قهوة أو شاهي بعد ساعة. يعني لو دخل عندك ضيف في المجلس ثم دخلت على أهلك وقلت أعطونا قهوة، ثم جاءت بعد ساعة ما عدوا شيء، نص ساعة أو ربع ساعة يعني تنتظر، وين القهوة؟ قال والله ما قلت لأنتم الآن. طيب ما تحتاج أقول الله، ما يحتاج أقول الأصل، إلا لو قلت لكم أعدوا قهوة بعد ساعة أو بعد العصر أو بعد المغرب. هكذا العقول البشرية تقبل هذا. وقبل ذلك النصوص، فأقول لا شك أن الأمر إذا أطلق فهو على الفورية، فإذا وجد دليل من صارف أو قرينة يعمل بها، كما سيأتي بعض البيان بإذن الله. تفضل يا شيخ.
وله تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه، وقيده جماعة بزمن يسير.
نكمل يا شيخ.
ولقريب وجار، لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره، فإن إخراجها من غيره جاز.
يعني أما أن يقول فإن إخراجها من غيره جائز، أو فإن أخرجها من غيره جائز، العبارة تصحيح لغوي بس فقط. أما أن نقول فإن إخراجها من غيره جائز، حتى تستقيم العبارة، أو أن نقول جاز، نعم، فإن أخرجها من غيره جاز. هذه مسألة تدل على هل يجوز التأخير؟ قالوا نعم، أنه يجوز التأخير إذا وجد حاجة. ربط العلماء في ذلك، قالوا حاجة أو مصلحة. نعم، أحيانا يكون، لكن قال بشرط أن هناك سبب معتبر، مثل تعذر الإخراج. كيف يتعذر الإخراج؟ أحيانا يتعذر الإخراج لزمن الخوف، وجبت اليوم خلاص واحد رمضان وجبت عليه الزكاة، وفي حالة خوف ما يستطيع أن يخرجها ليوزعها على الفقراء. أحيانا يتعذر الإخراج لذات المخرج، لأن يكون مرتبطة في ثمر أو نخ أو غيره، فهو ما يقدر يخرجها. مثال الآن، ليست الصوامع تأخذ القمح من المزارعين؟ طيب الصوامع الآن ما تأخذ الزكاة على الفرية، تقول ضعوه في صوامعكم، بدأ في بار المزارعين يضع صوامع ثم تأخذه الصوامع بعد أحيانا سنة أكثر. إن أخرجها هو من الصوامع، الصوامع تتخصم عليه نسبة معروفة، نسبة الزكاة، فتصبح كأنه أخرجها مرتين، وهو لا يلزم بذلك. فنقول هنا لا يخرجها، لا يلزم. فأيضا أشار المؤلف من زمن الحاجة، بعض العلماء يقول أن في رمضان نكثر إخراج الزكاة، ويعرف الإنسان أنه قد يأتي فترة بعد ستة أشهر ما في أحد يعطي الفقراء، فيؤجلها لهذا الغرض. قالوا هذا جائز، هذا سبب معتبر يصرف عن الفورية، أو هو يريد يعطيها قريب له، أو إنسان معين لا يلزم قريب، تعرف أنه فقير لكن غير موجود الآن، فقير تعرف الآن ذهب إلى مكة سيبقى رمضان في مكة، وأن تعرف أنه فقير، يجوز أن تأخذها تخرجها من أجل أن تبقيها له. فالشاهد أنه ما إذا وجد سبب معتبر، سواء يتعلق بذات الزكاة أو بالمستحق لها جاز، يجوز أن تؤخر. لكن اشترط العلماء أن يعزلها عن ماله، بعضهم عفوا بعضهم اشترط أن يعزلها عن ماله لأنه قد يضعف، عليك 1000 ريال أخرجها واكتب عليها لأهلك هذه الزكاة حتى يخرجوها، لأنه لو لم يخرجها لا تتراخى، بدأ التراخي ولا ينتهي، وقد يتاجر بها مع ماله فتتلف أو يخسر فيقع إشكال آخر. فنقول في هذه الحالة هذه أسباب إذا وجدت، إذا كان هناك تعذر الإخراج. حتى ذكر أحد المشايخ مثال، قال لو كان في منطقة أو حارة فيها لصوص ولو أخرج الزكاة عرفوا أن عنده مال لفطوا عليه لا يخرجها حتى يأمن. على كل حال نقول سواء تعذر الإخراج أو حصل ضرر بإخراجها أو وجود مصلحة أو حاجة معتبرة، كل هذا يجيز التأخير، لكن قالوا ليس إلى نهاية وإنما إلى وقت يكون معلوما أو متقاربا، وهذا هو أرجح الأقوال في المسألة والله أعلم. أشار المؤلف إلى قضية قال ولتعذر إخراجها من النصاب. مثال عندك أرض، الأرض الآن ما عندك مال وما بعت الأرض، هل يجب عليك أن تخرج من مالك الآن؟ بعض العلماء قال نعم يجب إذا كنت موسرا، بعضهم يقول لا، متى باعها أخرج عن السنوات التي باعها فيه. والذي أميل إليه أنه يخرج من ماله إن استطاع، وإن تعذر عليه ذلك فيجوز متى ما باع الأرض، لكن لا يقترض. بعض الناس سألني قبل أيام يقول هل يجب علي أن أقترض، أنا عندي زكاة أرض مثلا 100,000 زكاة 2500 فأنا معدها للبيع ما بعتها، هل يجب علي أقترض مبلغ حتى أخرج زكاة؟ نقول لا، لا يجب عليك، انت وسر لك المال بدون مشقة ولا كلفة، وإلا متى ما بعت الأرض لأن المال جزء منها، والله أعلم.
ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن منعها بخلا،
نعم كان أكمل يا شيخ، نعم.
ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر لارتكابه محرما. ومن ادعى إخراجها
لا نقبل لا نصح. المسألة الأولى أخوة قضية من جحد وجوبها عالما هذا الشر. العلماء دائما يركزون في موضوع التكفير على موانع الأهلية. يكون عالما يعني موانع الأهلية هي الجهل والإكراه. كما تعلمون ذكر العلماء أربعة: الجهل والإكراه والتأول والخطأ. هذه موانع الأهلية. أقول هذا لأن موضوع التكفير شاع أيها الأخوة وتساهل فيه كثير من الناس، والذي يقرأ للعلماء صادقا ولاحقا يجد قوة البحث في هذه المسألة، وأن الأصل في المسلم إذا أسلم هو الإسلام، ولا يجوز أن يخرج من إسلامه إلا بيقين، فلا يخرج بالشبه وغيرها كما هو واقع عند كثير من الناس الآن. فموانع الأهلية إذا كان إنسان جاهل أو متأول أو مكره أو أخطأ، فالمؤلف هنا قال عالما نعم ولو أخرجها، وهذا صحيح. وهذه عبارة الحقيقة جميلة أشادها بعض العلماء، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يطرد الجهل مثل العذر بالجهل، وموضوع العذر بالجهل موضوع أيضا طويل، موضوعات العقيدة واسع، لكن يشير إليه لأهميته فقط بكلمات. بعض العلماء يقول لا يعذر بالجهل أبدا، وبعض العلماء قال يعذر في مسائل الفروع دون الأصول، وبعض العلماء قال يعذر بالجهل في الفروع والأصول، وهذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن الأدلة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وعفي عنا في الخطأ وما استكره عليه، والجهل يدخل في الخطأ. ونصوص لما نجوء فدية الصيد، نعم، فمن قتله منكم متعمدا فمثل ما قتل من النعم فجد نص على العمد. فالصحيح أن الجهل العذر بالجهل أنه يعذر الإنسان بالجهل ويضطرد في هذه المسألة. أما التفريق بين الأصول والفروع فقد رد عليهم شيخ الإسلام. أولا يقول ليس هناك تقسيم أصول وفروع، هذا يرى شيخ الإسلام أن التقسيم هذا غير صحيح، ويقول لهم أنكم تجعلون الصلاة من الفروع، مع أنها هي أعظم الأصول بعد شهادتين. الآن أصحاب الأصول والفروع يجعلون الصلاة من الفروع، والصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الشيخ يقول إن التقسيم بأصول وفروع حادث بعد عهد السلف ولا أصل له. ثانيا يقول شيخ الإسلام إن العذر بالفروع أولى من العذر بالأصول على التفريق هذا أولى من العذر بالفروع. لماذا؟ يعني العذر بالجهل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، للكفار، وهذا هو الأصل وهو الإسلام التوحيد. فقد عذرهم الله جل وعلا ولم يعذبوا، حتى القول الراجح أن الذين كانوا قبل الإسلام ومن لم يبلغوا الإسلام الآن يعذرون بالجهل وهم أهل الفترة. وهذه مسألة مهمة، وشيخ الإسلام تحدث حتى عن من يقع في بعض البدع في بعض البلاد، حتى من يطوفون في القبور وهي شرك أو يدعونها، إذا كانوا جهلة نشأوا على ذلك يعذرون. ولذلك حتى الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفرق بين الرافضة في بلاد الرافضة وفي بلاد أهل السنة، لأن يقول إنسان رافضي نشأ ولد على الرفض حسب هذا هو الإسلام، ما أعرف غيره، هذا جاهل حتى يعلم ويقال أن هذا ليس الإسلام. أما اللي في بلاد أهل السنة فيختلف، يقول يعرف ويكون درس في مقرراتهم وعرف الحكم على خاصة ما يتعلق بالكفريات الموجودة عند الرافضة، فهذا هو الصحيح وهو المستقيم مع عدل الإسلام ومع الفطرة البشرية. الشاهد أنه يعذر، لكن قال العلماء لا بد أن يكون جهلا معتبرا. ما هو الجهل المعتبر؟ قالوا واحد بين بلاد في بلاد المسلمين ويقول ما عرف أتوضأ، هذا لا يعذر بجهله، هذا معرض. هذا واحد في بلاد المسلمين يقول ما عرف أصلي جاهل، يعني وقد مكث عندهم فترة هذا إعراض الحقيقة عن طلب الحق وطلب العلم. فلا بد أن يكون الجهل الذي نقول يعذر به جهلا معتبر. يعني إنسان كما قلنا لم تبلغ الدعوة، أو إنسان قلت لكم في بلد بدعي نشأ يحسب هذا هو الإسلام، يدين الله على أن هذا هو الإسلام، فهو ما يؤاخذ، هذا عدل الله جل وعلا، ولسنا أغير من الله على دينه يا أخوان. هذه مسألة مهمة جدا. فإذا هذه القضية ومع ذلك فهي قضية مختلف فيها بين العلماء، وإنما أردت أن أوضح الراجح فيها ومحلها في كتب العقيدة، وكذلك ألفت وصنفت مؤلفات في هذا الجانب والله أعلم. لكن لا بد أن يكون كما قلت الجهل الذي يعذر به لا يكون في إعراض أو تساهل أو تهاون ثم يقول أنا جاهل، لا هذا لا يعذر والله أعلم. نعم. هنا يقول من جحد وجوبا عالما، أشاب شيخ الإسلام لفتة جميلة جدا، يقول الصحيح أن من ترك الصلاة بالكلية أنه كافر سواء جحد إلا ما جحد، بينما تعرفون الجمهور يشترطون على أن يكون تركها، لاحظوا إن كان يعني أن يكون جحدا، يعني جحد وجوبها عفوا، أن يكون جحد وجوبها. شيخ الإسلام رد عليه رد بسيط، قال طيب ايش رأيكم، واحد يجحد وجوبها وصلي وصلى ما تقبلون صلاة؟ أصل لو صلى الجحد يا أخوان، الجحد حتى لو ذكر الإنسان حتى لو صام. ولذلك يعني أن في واحد رجل يقول أنا لا أشرب الخمر لكن لا أرى حرمتها، هذا أعظم من الذي يشرب الخمر وهو يرى حرمتها. فهذه مسألة ترجح القول أن تارك الصلاة بالكلية كافر، وهو الذي فعلا يرجحه شيخ الإسلام وعلي علماءنا كالشيخ عبد العزيز وكذلك الشيخ محمد وهو أيضا سبق بحثه وغيره من العلماء، أن إذا تركها بالكلية فهو كافر، أما إذا ترك أحيانا وصلى أحيانا فلا حكم المنافقين والله أعلم. نعم.
ومن منع ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين، لأنها عبادة وحق لله فلا يحلف عليها كالصلاة.
هنا مسألة ما أشرت إليها وهي قول ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعذر. هذا أولا لحديث وإن كان مختلف في صحته، وهو ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ولكن صححه ابن خزيمة وغيره، وهو من حديث البلوغ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها فإنا آخذوها، يعني آخذ وشطر ماله يعني عزمة من عزمات ربنا، وللعلماء في صحة الكلام، وقد صححه ابن خزيمة وغيره. وأيضا يقول العلماء في قصة العباس لما قالوا منعها العباس رضي الله عنه قال فإنها علي ومثلها كما سيأتي في الصحيح، وقال الألباني رحمه الله لا فإنها عليه ومثلها، قال هذا تعزير وليس تعزير للزكاة كما سيأتي. لماذا؟ لأنه لو كان العباس قد أخرجها كما يستدل به العلماء لقال قد أخرجها قد أعطيتها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا منع العباس فضاعف عليه النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة تطبيقا لهذا النص، ولكن أراد أن يدفعها عنه لأنه عمه، هذا على رواية فهي عليه ومثلها. أما على رواية الثانية وهي التي يصححها الألباني فهي عليه ومثلها فلا إشكال. إذن يؤخذ الذي يجحد أو يمنعها بخلا أو تهاونا تؤخذ منه ويعذر تعذيرا ماديا، وهذا مما أيضا يرى العلماء أنه يجوز العقوبة بالمال، جواز العقوبة بالمال إذا اقتضى الأمر ذلك. المسألة الثانية من ادعى إخراجها أو بقاء الحول كله صحيح، لأنها عبادة وحق الله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة، ولأنه أمين، والأصل في العبادات الأمانة ما لم يثبت خلاف ذلك، ما لم يثبت خلاف ذلك. يعني مثلا إنسان جاء وعد الغنم عنده 41 شاة، هم يعرفون قبل شهر أنه 41 شاة ما تغيرت ولا يثبت، وجدوها ما تغيرت يقول أخرجتها ما تغيرت الغنم. نعم. قالوا إذا قام دليل على كذبه عاق، أما الأصل فإنه يصدق، فهي كالعبادات يؤخذ الناس بظواهرهم وتوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. نعم.
ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، نص عليه لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة.
هذا هو القول الراجح. المؤلف أخذ القول الراجح، لأن بعض العلماء يقول إنها لا تجب كما ورد في الحديث أنه رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير والمجنون، لكن قال العلماء في فرق بين العبادات البدنية والعبادات المالية، لأن الحق متعلق بالمال وليس بالصغير والمجنون، ولا ومتعلق لحق الآخرين أيضا، وليست عبادة لله محضة، وهذا هو الصحيح. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تخرج زكاة بنات أخيها، فإذا هذا هو القول الراجح أنه الصغير يخرج من ماله، والمجنون وغيره والمغمى عليه يخرج من زكاة ماله نيابة عنه، والله أعلم. نعم.
ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة.
هذه مسألة الإظهار، نقول نعم الأصل هو إظهار الزكاة، إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، لكن إذا وجد عارض معتبر فإن الأولى أن لا يخرجها، إذا خاف على نفسه الرياء قال أو السرقة أو الإساءة لمستحقها. كيف الإساءة لمستحقها؟ عندك مثلا جار مستور الحال أو قريب مستور الحال، أنت تعرف أنه فقير، لو أظهرت للناس أنك أعطيته صار فيه ذله وصغار، فيكون هنا الأفضل ليس الإخراج، الأفضل أنك ما تؤلم، ليس الإعلان، أنك تعطيها إياها سرا. فهذا نعم مسألة مهمة، ولا الأصل قالوا هنا إعلانها إلا إذا وجد عارض معتبر، هذا على القول الراجح. نعم.
وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه.
الحديث الأول صحيح، الحديث الأول حديث عثمان صحيح ومر معنا، الحديث الثاني ضعيف، الحديث الثاني ضعيف. أما هل الأفضل أن يفرقها بنفسه؟ حتى هذا أيضا قالوا في تفصيل، إذا كان من يجيد معرفة المستحقين فهو أفضل يفرقها بنفسه حتى يكسب الأجر الإخراج والمشي والسعي وغير ذلك، لكن اليوم كثير من الناس لا يعرف المستحقين، وقد يعطيها لغير المستحق أو يعطيها لجمعيات معينة ليست أمينة على هذا الأمر، فنقول لا، الأفضل أنك تكون عندك مثل كبار التجار، نقول الأولى أن يكون عندك مكتب أو شخص متخصص طالب علم يعرف هذا، أولى. والذي عنده مال أفضل يعطيها من يثق في دينه، إمام المسجد، عالم من العلماء، جمعية يثق فيها، فهو أولى. لماذا؟ لأنهم يتحرون المستحق. فوجئتنا بعض الناس يعطي زكاته لم يجلسون عند الأبواب، كثير من هؤلاء يا أخوان، ما أقول كلهم، أنا لا أعمم، كثير من هؤلاء قد لا يستحقون الزكاة، والقصص في ذلك كثيرة وقديمة وتعددة. فلذلك الإنسان يتحرى، سبحان الله، الواحد لو أراد يشتري سيارة أحيانا يجلس شهر ويبحث عن سيارة، لو أراد يشتري أرض يجلس فترة قد تصل إلى سنة يبحث عن أرض، والزكاة يعطيها لأول قادم؟ لا، هي أمانة وحقوق. فلذلك عليه أن يتحرى، فأولى أن يعطيها من عنده قدرة، من يثق في علمه ودينه وخبرته، هذا هو الأولى، والله أعلم. نعم.
ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، رواه ابن ماجه. ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه.
الحديث هذا متفق عليه، أما الحديث الأول موضوع، الحديث الأول موضوع. أما الدعاء فقد ورد كما ثبت في الآية وفي الحديث: وصلي عليهم أي ادعو لهم، وأيضا في حديث عبد الله بن عوف في قصة، هو حديث متفق عليه. أما ماذا يدعو؟ يدعو بما ورد، لا يقيد بدعاء محدد، يعني لو قال اللهم صلي عليه يعني اغفر له، أو دعا له بالبركة أو غير ذلك، فكل هذا جائز المهم أن يدعو بدعاء مشروع، والله أعلم. نعم.
ويشترط فصل، ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين، وكما لو صلى صلاة مطلقة.
نعم، هذا صحيح، هو أنه لأنه يتعلق بالمال، والمال قد يكون لما يخرج إنسان 100 ريال أو 1000 ريال ما نواها شيء، أعطاها إنسان محتاج يعرف أنه محتاج، بعدين بعد يومين ثلاثة قال لا نويتها من لا. اختلف العلماء هل تكون النية قبل أو مع أو عند الفرض، الأمر في ساعة، ومتى نوى، المهم أن تكون قبل الإخراج أو مع الإخراج، عند الإخراج أو قبله بيسير أو بطويل ما في إشكال، أن يكون نوى أنه يخرجها زكاة، لأننا لا ندري هل أن تريد تبرع أو صدقة مطلقة أو هبة أو قضاء واجب أو غير ذلك، فلا بد من النية. ولا حديث، نعم كما تعلمون حديث صحيح. نعم.
ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضا.
إيه، يعني يقصد يقول لا تقول أني أن فرض الزكاة، لا قل الزكاة عرف أنها فرض، هذا اللي يريد المؤلف، المسألة يسيرة. نعم.
ولا تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعيين لا يضر، قاله في الكافي.
كل هذا يعني الأمر فيه ساعة، فيه ساعة. نعم.
وإن وكل في إخراج،
يعني كيف تعيين يا أخوان؟ قد يقول لقائل إيش معنى تعيين الزكاة؟ واحد عنده 40 شاة، وقال لي واحد أخرج شاة معينة، خلاص ما أحتاج يقول أخرج شاة الفلانية، ما أحتاج. هذا اللي أقصده، المقصود أنك تقول أخرج نصابي ولا يحتاج تعيينه نصا. نعم.
وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز.
في هذه مسألة يعني قال الزمن يسير وهو يعطيه خرج ما حددها، يعني يعتبر يسمونه المجلس العرفي، كما أن البيع والشراء إذا كان في المجلس يصبح مجلس خيار، لو أنني وإياك في مجلس وبعت علي سيارتي وبعد قليل أنت قلتك لا، أحدنا قال تراجعت عن الشراء، يجوز لأنه مجلس خيار ما لم يتفرقا. فيقول العلماء مثل هذه المسائل، لو أنك الآن لما سلمت اكتشفت أنك نقصت الصلاة ركعة، وقبل قمت أن تخرج من الباب تذكرت، يجوز أن تأتي بركعة، بينما لو كان زمن طويل لا بد أن تعيد الصلاة. فهذا العلماء يعتبرون زمن يسير غير مؤثر، أما إذا كان زمنا يسيرا مؤثرا عرفا فلا. نعم.
وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع من إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة.
نعم، بعض التجار يقول لوكلاء خلاص سنويا أجلد الزكاة وأخرجوها ولا أدري عنها، لا حرج في ذلك، لا حرج لو لم يعلم، لا يحتاج أن يأتي للتاجر يقول ترى وجدنا زكاتك هذه السنة 1,000,000 نخرجها لا نخرجها أبدا، يعني يفوض أحد فلا حرج. حتى أنت لما تساهم بعض الشركات المساهمة الآن وممن يخرجون الزكاة تأخذ منهم الزكاة، خلاص تنوي أنهم يتولون الزكاة وقت تجي السنوات وهم يخرجون الزكاة، لا أحتاج كل سنة توكلهم أو أبدا، النية المطلقة في ذلك. نعم.
والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ، لما في حديث معاذ رضي الله عنه فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على معاذ رضي الله عنه لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها، وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه، رواه أبو عبيد.
الأول صحيح، الحديث الأول حديث معاذ صحيح، والثاني ضعيف. هذه مسألة مهمة سأقف عندها بما يناسبها، هل يجوز إخراج الزكاة من البلد؟ يعني نحن الآن في الرياض، هل يجب إخراج الزكاة في الرياض أو يجوز أن تنقل؟ العلماء لهم 3 أقوال، أنا أذكر لكم أشهر الأقوال. القول الأول أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا في البلد. القول إلا قالوا إلا إذا لم يجد لها أحد، إلا لم يجد لها أحد يشترطون. الثاني قالوا يجوز أن تخرج ولو مسافة قصر دون مسافة القصر، والقولان بمعنى قول واحد، والقولان بمعنى قول واحد دون مسافة القصر. القول الثاني حتى لعلنا نجعلهما قولان، القول الأول أنه يجوز أن تخرج في البلد وما حوله، ولا يجوز أن تتعدى ذلك إلى مسافة القصر إلا إذا لم يوجد لها أحد في هذه المنطقة.